بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. في هذا اليوم الخميس الخامس من شهر ربيع الأول لسنة 39 و400 ألف للهجرة، الموافق 23 من شهر تشرين الثاني لسنة 17 و2000 الميلاد، وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا تخطب المرأة في عدتها. تفضلوا أخي محمد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا به في الدارين وإياكم أجمعين: ولا تخطب المرأة في عدتها، ولا بأس بالتعريض بالقول بالمعروف، ومن نكح بكرا فله أن يقيم عندها سبعا دون سائر نسائه، وفي الثيب 3 أيام، ولا يجمع بين الأختين في ملك اليمين في الوطئ، فإن شاء وطئ الأخرى فليحرم عليه فرج الأولى ببيع أو كتابة أو عتق وشبهه مما تحرم به، ومن وطئ أمة بملك لم تحل له أمها لم تحل له أمها ولا ابنتها، وتحرم على آبائه وأبنائه كتحريم النكاح.
أكرمك الله، جزاك الله خيرا وبارك فيكم. يتحدث المصنف رحمه الله تعالى عن خطبة المرأة في العدة، فقال: ولا تخطب المرأة في عدتها، سواء كانت العدة رجعية أم بائنة أم من الوفاة. فمطلق العدة كاف لتحريم الخطبة في العدة، إذن لا تخطب المرأة في العدة، هذا من حيث التصريح، هذا من حيث التصريح. قال: ولا بأس بالتعريض، أي ويباح التعريض بالقول الحسن، بالقول الحسن. إذن التصريح بالخطبة وهو المواعدة في الزواج حرام، أما التعريض كأن يقول لها: مثلك يرغب فيها مثلا. وهذا راجع إلى قول الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. أما إذا كان المتكلم لا يميز بين التعريض والتصريح فلا يتكلم البتة. لماذا؟ لأنه قد يصرح ويدخل في المحرم، لذلك لابد من أن يميز بين التصريح والتلويح في هذا. فإن لم يميز بين التلويح والتصريح فإن البركة في سكوته. فلذلك يعني يعرض في موضوع الخطبة أثناء العدة ولا يصرح. قال: ومن نكح بكرا. نكح بكرا أي تزوج على زوجته، هنا يتكلم في الزواج على الزوجة. قال: فله أن يقيم عندها سبعا، وفي بعض النسخ فلها، وفي بعض النسخ فلها أن يقيم عندها سبعا. فإذا قلنا فلها فذلك يعني أن هذا حق للزوجة، وإذا قلنا فله فالأمر له وليس حقا للزوجة، بناء على القول في النسختين، مرة فلها ومرة فله. فلذلك عندما يقول فله أي الحق للزوج، وهذه رواية ابن القاسم، وقوله فلها رواية أشهب، وعلى قول نعم وعلى قول أشهب الحق لها ويسقط بإذنها، وعلى رواية ابن القاسم فإن الحق له، والمعتمد هو أن الحق للزوجة، والمعتمد هو أن الحق للزوجة. قال: فله أن يقيم، أو فلها طبعا، وهذا هو المعتمد، فلها أن يقيم عندها سبعا، أي سبعة أيام بلياليها، سبعة أيام بلياليها دون سائر نسائه، دون سائر نسائه. إذن عندما يتكلم فيقول سبعا، الأصل أن سبعا في العدد من 3 إلى 10 أو إلى 9 العدد يخالف المعدود. فإذا قال 7 المفروض أن يقول 7 أيام، فربما ترخص لأنه لم يذكر المعدود وهو اليوم فقال 7، فالأصل فيها أنها 7 ولكنه ترخص لأنه لم يذكر المعدود، لأنه لم يذكر المعدود. وجاء في القرآن، هذا جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا 10. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. إذن المعدود في 10 هو اليوم، هو اليوم بدليل قوله تعالى نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، ولكنه يقتضي أن يقول 10 أيام، أي 10، لأنه عند الإفراد فإن العدد بالنسبة للعشرة يخالف المعدود، فتقول جاءني 10 رجال بفتح الشين، وإذا كانوا نساء تقول جاءت 10 نساء بسكون الشين، وهذا مما يتغير بحسب المعدود. طيب، وهذا أيضا مروي عن عمر بن ربيعة حيث يقول فكان مجني دون ما كنت أتقي 3 شخوص كعباني ومعصري، 3 شخوص، والمفترض أن يقول 3 شخوص لأن شخص مذكر، لكننا نلتمس له العذر أو لسنا بحاجة أن نلتمس له العذر، بل هو الفصيح أن نقول إن شخص هنا مؤول بالنساء، مؤول بإيه؟ بالنساء، فكنا عن النساء بالشخوص، فالمعدود في الحقيقة مؤنث، فالمعدود في الحقيقة مؤنث. هذا من قوله 3 شخوص كعباني ومعصري أو ومتربي. إذن هنا في قوله 7 صحيحة من حيث اللغة، وإن كانت من حيث العدد تخالف المعدود، والمفترض أن تكون 7، إلا أن هناك أعذارا في هذا واضحة عند النحاء. قال وفي الثيب 3 أيام، وفي الثيب 3 أيام، إذن يعدل بين نسائه. إذن أولا 7 أيام للبكر و3 أيام للثيب، وبعد ذلك يرجع إلى العدل بين نسائه، ثم يفضل أن يبدأ بالقديمة بالأولى. يبدأ بإيه؟ القديمة. وهذا كله أصله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم للبكر 7 وللثيب 3. قال ولا يجمع بين الأختين، ولا يجمع بين الأختين في ملك اليمين في الوطئ، يعني من ملك أمتين فهذا يجوز أن يكون في الخدمة، أما أن تكون الأمتان للوطئ فهذا حرام، لأنه جمع بين الأختين، وقد نهى الشرع أن يجمع بين الأختين في الإطلاق. والعام هنا في النهي عن الجمع بين الأختين عام، سواء كانتا حرتين أم كانتا أمتين أم كانتا حرة وأمة، لذلك هذا من ألفاظ العموم. وقال في المراقي ويلزم العموم في الزمان والحال والأفراد والمكان، يعني عام في الأزمنة، عام في الأمكنة، عام في الأحوال، سواء كانت حرة أمة في هذا الموضوع، كلاه حرتان أمتان، وهكذا. إذن في جميع الأحوال فإننا نقول إنه عام ويلزم في الأزمنة والأمكنة وفي جميع الأحوال. إذن قال ولا يجمع بين الأختين في ملك اليمين في الوطئ. معنى ذلك أنه لابد أن يختار للوطئ فلا يطأهما. لذلك وهذا راجع إلى قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، فيشمل ذلك النكاح وملك اليمين والوطئ، وملك اليمين في الوطئ. أما للخدمة فلا يحرم، أما للخدمة فلا يحرم. قال فإن شاء، هذا في قوله انظر إلى الجمع أنه حرام في الوطئ لا في الخدمة. قال فإن شاء وطئ الأخرى فليحرم عليه الأولى، يعني يحرم عليه الأولى وتصبح حراما عليه. كيف يكون ذلك؟ ببيع أو كتابة، أي تصبح مكاتبة وحريتها موقوفة على أداء نجوم الكتابة، ونجوم الكتابة هي الأقساط التي يشتري بها العبد نفسه من سيده، أو عتق وشبهه مما تحرم به. إذن لابد أن تحرم عليه الأمة الثانية من الأختين. قال ومن وطئ أمة بملك، سواء كان ذلك بملك صحيح أو فاسد، كأن يقبل أو يباشر، لم تحل له أمها، تصبح أمها محرمة عليه. إذن سواء كانت المرأة أمة أم زوجة فإن أمها تحرم على من وطئ ابنتها، أي الدخول، سواء كان ذلك بملك اليمين أم بالزواج، أم بمثابة أمه محرمة عليه. يعني كيف يكون الأمر في الزواج من الحرة؟ كذلك من وطئ الأمة. فمن وطئ الأمة، ولا نقصد بالوطئ الجماع فقط، لا، يقصد به أي وجه من وجوه التمتع، كان ينظر إلى يدها أو ساقها أو أن يقبل أو بأي وجه من هذه الوجوه، فإن أمها تحرم عليه، فإن أمها تحرم عليه. إذن قال ومن وطئ آمة بملك لم تحل له أمها، لم تحل له أمها ولا ابنتها. إذن حرمت أيضا البنت. قال وتحرم على آبائه وأبنائه، وهذا كله قياسا على حليلات الإبل، على حليلات الإبل. إذن قال وتحرم على آبائه كما قلنا في حليلة الابن، فهي قياسا على حليلة الابن. إذن وتحرم على آبائه وتحرم على أبنائه قياسا على زوجات الأب، كتحريم النكاح، كتحريم النكاح. إذن ما قلناه في تحريم النكاح نقوله في تحريم ملك اليمين. لماذا؟ لعموم النصوص وللأقيسة، لعموم النصوص وللأقيسة. ثم انطلق يتحدث في أحكام الطلاق. طيب تفضلوا. قال والطلاق بيد العبد،
والطلاق بيد العبد دون السيد، ولا طلاق لصبي، والمملكة
والمملكة
والمملكة والمخيرة لهما أن يقضيا ما دامتا في المجلس، وله أن يناكر المملكة خاصة فيما فوق الواحدة، وليس لها في التخيير أن تقضي إلا بالثلاث، ثم لا نكره
لا نكرة له فيها. نعم يكفي. قال والطلاق بيد العبد، والطلاق بيد العبد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق، وهذا كناية عن الزوج، كناية عن الزوج. إذن قال في موضوع الطلاق أن الذي يطلق هو العبد، لأنه هو الذي بيده الطلاق ليس بيد سيده. قال والطلاق بيد العبد دون السيد، ولا طلاق لصبي، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، وعن الصبي حتى يبلغ. طب كيف نقول رفع القلم؟ ما دخل هذا بطلاق الصبية، نقول إن القلم هنا الإثم، وهذه المرأة زوجة للطفل الذي طلق، فإذا طلق حصل عليه تحريم، حرمات عليه، فإذا نقول إنه مانع له مما كان له حلال، فلذلك نقول لا يقع طلاق الصبي من الصبي، لاحظوا من الصبي بخلاف الولي، يقع من الولي، لكننا قلنا إنه لا يقع من الصبي. لماذا؟ لأن الطلاق مانع، لأن الطلاق مانع، والمانع محرم، والمانع محرم، وهو وأيضا هو متصرف فيما هو له ضرر، ولذلك يمكن أن يكون الطلاق للصبي لكن للولي الأمر لوليه.
الصبي حتى عدم توفر الشروط، عدم البلوغ، عدم اتمام العقل،
هو هذا، لأنه قال لأنه محرم على نفسه، لما يطلق فإنه يحرم على نفسه. إذن قال ولا طلاق لصبي لرفع القلم عنه، ولأن التطليق محرم على نفسه بهذا التطليق، ورفع القلم عن الصبي. قال ولا طلاق لصبي، ثم قال والمملكة والمخيرة. المملكة هي التي يقول لها زوجها ملكتك نفسك وملكتك أمرك، طلاقك بيدك، وليتك أمرك، أو أنت طالق إن شئت. إذن هو يملكها الطلاق.
يقع
الطلاق بين الحالة؟ لا، هو يقع إذا أوقعته يقع.
لا، هي كلمته هذه أنت طالق إن شئت،
إن شئت، فعلقه على مشيئتها، فإن شاءت طلقت وإن لم تشأ فهي زوجة، لذلك يحسب طلقة.
لا، يعني إذا لم
تشأ، إذا لم تشأ لم يقع.
شو
تلفظ به؟ سأتيك في
تلفظ به.
إن شئت، لاحظ أنه معلق على مشيئتها، فإن طلقت وكانت الثالثة فهي ثالثة. لذلك نريد أن نلاحظ أن التمليك هو في عدد الطلقات، لكن التخيير هو في نفس الزوج، لأننا سنفرق بين التمليك والتخيير والتوكيل، وهذه قد يكون بينها شيء من التقارب. إذن هذه المملكة التي ملكها الزوج الطلاق. أما المخيرة التي قال فيها والمخيرة، هي التي يخيرها في النفس، هي التي يخيرها في النفس، فيقول لها اختاريني، اختاري نفسك. فهنا هذا التخيير يعني إما أن تختاره أو لا تختار، أو أن لا تختار هذا الرجل. لاحظوا أنه لا يكون إلا في البت، أما تمليك الطلاق فهو مختلف. لذلك لما يقول لها اختاريني أو اختاري نفسك، فإنما إذا قالت اخترت نفسي فهي بائنة. إذا قال اختاريني أو اختاري أهلك، فهنا ترجع إلى موضوع إنه هل تبقي معي وتكوني ولاؤك لي، لاحظ. لكن عندما هنا يخيرها في النفس، يعني أتريدينني، لكننا نحن عندنا عندما يقول إما أن تختاريني أو تختاري أهلك، إنما هو يريد الولاء المطلق، بمعنى لا تسمعي كلام أهلك، اسمعي كلامي أنا، هو يريد هذا. لا يخيرها في النفس فتطلق نفسها ويفقد الزوجة والبيت وما إلى ذلك، لأننا قلنا إن الطلاق الرابح فيه الشيطان، إلا إذا كان لإقامة حدود الله، تعذر عليهما أن يقيم حدود الله. فلذلك عندما نقول إن العرف الدارج عندنا، عليكم السلام، عندما يقول اختاريني أم تختاري أهلك، إنما لا يريد أن يخيرها في نفسه بأن تذهب وتطلقه، لم يقل هذا، إنما ينبغي أن نراعي العرف في الألفاظ. فهنا عندما يقول اختاري نفسك إن شئتي أو تختاريني، فهذا يعني أنه إما أن نفارق وانتهى الأمر. فلذلك لابد أن يكون هنا في موضوع اختاري الفرقة، لكنه في المملكة قد يقول ملكتك نفسك، يقول طلقة واحدة، فقد تقول خلص أنا طلقت، فيقول لا أنا ملكتها واحدة، فله المناكرة كما سيأتي. لكن في التخيير ليس له المناكرة، لماذا؟ لأنه أصلا التخيير قائم على الفرقة، وأنك قد قطعت العلاقة. لذلك في موضوع التخيير، فمثلا لو كان له عليها طلقتان فقال خيرتك أن تختاريني أو تختاري نفسك، فقالت طالق اخترت نفسي، فهي الطلقة الثالثة انتهى، فهي الطلقة. لاحظ التخيير، احنا قلنا لابد أن يكون بعده الانتهاء، بينما التمليك هو أنه يملكها طلاقا. فممكن أن يقول أنا قصدت أن أملكها واحدة، فله المناكرة، يعني أن يقول لا هي طلقة واحدة فقط. أما التخيير فليس له المناكرة، انتهى، لأنه خيرها في نفسه، لم يملكها فقط الطلاق. يعني في التخيير أنت تختاريني أم لا، قالت لا أختارك، طيب بعدين قال لا أنا جعلتها طلقة رجعية، لا 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 يصح هذا. لذلك لابد، هذا فرق بين التخيير وبين التمليك. لذلك فبالنسبة للمخيرة فقد جعل لها إنشاء الطلاق ثلاثا حكما، خلاص منحها أن تطلق نفسها ثلاثا، وليس له أن يناكرها في هذا. أما بالنسبة لمن ملكها فله حق المناكرة بشروط. ذكر كلام طلقتين أو طلقة، لكن
الطلقة الواحدة تكون تقع في التخيير، لكن الثاني والثالث يرجع له حق المناكرة.
في التخيير هو مشروحة بشكل واضح، التخيير أنه يخيرها في النفس، فقد تكون طلقة واحدة، لكن كيف تتمة الثلاث؟ هذا التفصيل، أنها تتمة الثلاث، فتقع طلقة واحدة وتكون تتمة الثلاث. لذلك في التمليك له حق المناكرة لكن بشروط. فإذا طلقت فعندئذ له أن يناكر فورا، لا يجوز له أن يؤجل. يعني قالت طالق أنت طالق ثلاثا، فقال لا إنما قصدت أن أملكك واحدة، فإذا لابد أن لا يكون هناك سكوت أو إهمال، بل لابد أن يبادر إلى أنه ملكها واحدة، أن يقر كذلك بأنه أراد بتمليكه الطلاق. والمناكرة تكون بالعدد فوق الواحدة، هذا في التمليك، فقال طلقت اثنتين، قال لا أنت طلقت واحدة، طب هل يستطيع أن يقول أنت لم تطلقي؟ لا يستطيع أن ينكر الواحدة، لأن أقل التمليك واحدة، فله أن يناكر بما فوق الواحدة. أما الواحدة فلا يناكر، أما الواحدة فلا مناكرة فيها. أنه أن يدعي أنه أراد واحدة أو اثنتين لكنه لم يريد الثالثة في المناكرة، أن يكون تمليكه طوعا وهو أن لا يكون مكرها، أن يحلف أنه أراد بهذا التمليك طلقة، كذلك إن قال أمرك بيدك ثلاث مرات كان يقول أمرك بيدك أمرك بيدك أمرك بيدك، فعندئذ فلا مناكرة له إلا أن يقول نويت التوكيد. فهذه العبارات الثلاث تكررت يريد بها التوكيد، كان يقول طالق طالق طالق. فإن كان يقصد التأسيس وهذا هو الأصل، إذ الأصل في الكلام التأسيس وليس التوكيد، فله أن يناكر فيقول إنما قصدت في طالق 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 أنني أؤكد الأولى، لأن التوكيد يكون ثلاثا، التوكيد اللفظي لا يزيد على ثلاث، التوكيد اللفظي لا يزيد إلا على ثلاث. وكان بعض شيوخ الحديث إذا يعني أراد أن يتكلم في توثيق بعض أمراء الحديث يقول هو ثقة ثقة ثقة، ولا بأس هنا أن نخالف النحاة فنزيد واحدة ونقول ثقة. وهذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النحاة عندهم ثلاثة، التوكيد اللفظي لا يزيد على ثلاث، لا يزيد على ثلاث مرات. إذن في التمليك لابد أن يكون طوعا، لابد أن يكون طوعا. أما التخيير، أما التخيير فإن خيرها في اثنتين وأوقعت واحدة فتلغى الواحدة ويبقى التخيير، تخيير باقي ما زالت مخيرة أن تقول اخترتك أم لم تخترته. بما نميز بين التمليك والتخيير من جهة والتوكيل من جهتين أخرى. في التوكيل له أن يعزل لأنه أصيل، يعني إذا وكل بالطلاق فله أن يعزل الموكل. أما في المملكة والمخيرة فليس له أن يعزلهما، ليس له أن يعزلهما، فذلك يختلف عن الموكل بالطلاق. التمليك والتخيير يكون أصالة عن النفس، لذلك لا بد من بلوغ الزوج في التمليك والتخيير. لا يوجد تمليك وتخيير من قبل الولي لزوجة الصبي، فلا بد أن يكون التمليك والتخيير أصالة عن الزوج، لا بد أن يكون التمليك والتخيير أصالة عن الزوج. أما المخيرة أو المملكة فيكفي أن تكون امرأة مميزة، أي بلغت حد التمييز. هذه المرأة التي خيرت أو التي قال لها زوجها أنت طالق إن شئت، فإذا طاوعت زوجها في الوطئ يكون قد سقط التمليك، أنت طالق إن شئت يكون قد سقط التمليك. أما التوكيل والتخيير والتمليك بالثلاث فهو مكروه، فهو إيه؟ مكروه. المخيرة ليس لها إلا أن تقضي بالثلاث، المخيرة التي قال لها اختاريني أو اختاري نفسك ليس لها إلا أن تقضي بالثلاث، إذ لا يكون تخيير فيما دون ذلك. لو قالت طالق طلقتين أليس له حق الرجعة؟ له حق الرجعة، إذن لا يوجد تأخير. لاحظوا في التخير، قال لها اختاري نفسك أو اختاريني، فقالت اخترت نفسي، فإذا أجزنا على فرض أنه تخير، طبعا هو تخير في النفس غير المملكة لعدد الطلقات، فقالت اخترت نفسي، فقال لا هي طلقتان وسأراجعك، أين التخير؟ يراجعها في العدة أليس كذلك؟ إذن بناء على هذا فإن التخير لا يكون إلا بالثلاث أو بما يتمم الثلاث. فلو فرضنا أنه كان قد طلقها طلقة فقالت اخترت نفسي في التخير فهي تتمة الثلاث، فإذا كانت طلقت سابقا طلقتين فخيرها فهي تامة بثلاث. دك ترفع صوتك.
يحق للطالبة هو ملكها للطلاق أو خيرها، ما هي الآثار التي تترتب عليه من حيث المهر؟ هل ترد عليه حديقته؟
لا، هذا ليس خلعا. هذا ليس خلعا، هذا تطليق ويدفع كامل المهر وكامل الحقوق، كامل المهر وكامل الحقوق. وسيأتينا الخلع هو اتفاق على التطليق بعوض مالي. هذا ليس بعوض. يعني رجل شهم كريم قال اختاريني أو اختاري نفسك، الرجل يظن أن الأمور عسل وتمام، فجأة وإذا بكل يعني الكراهية والأحقاد ظهرت، فقالت اخترت نفسي، قالت اخترت نفسي، خلاص يبدو أنه يعني وقع في الفخ، خلاص اختاري، قالت اخترت نفسي. الآن طالق ثلاثا لا يستطيع إرجاعها، طالق ثلاثا. لذلك احذروا من التخير، احذروا من التخير، يذهب كل شيء. الشاب عندما يتزوج 5 سنوات عمل يشقى فيها، والمرأة المخيرة هي يعني أين ستذهب أيضا، هي يعني لو المرأة يعني تخير تعود إلى بيتها أين ستذهب. لكن برضو الاحتراس مطلوب، الاحتراس مطلوب، انتبهوا. لذلك انظروا إلى عظمة الكلمة في الدين، بكلمة يحل الزواج، بكلمة تحرم الزوجة، بكلمة تدخل في الإسلام، بكلمة يخرج من الإسلام. فإذا وصفت هذا الإسلام بأنه دين الكلمة فأنت لست مبعدا ولست مجاوزا الحد. يعني انظر إلى إعطائه قيمة عليا للكلمة. لذلك الإمام اليوسي في رسائله في قاعدة يقررها، وهي المراد لا يمنع الإيراد، المراد لا يمنع الإيراد. ما معنى المراد لا يمنع الإيراد؟ أنت تكلمت بكلمة سنحاسبك على قولك، لن يشفع لك بعد ذلك ما تقول أنا قصدت لا لم أقصد. أنت تكلمت بهذه الكلمة على وسائل التواصل الاجتماعي، عليك أن تتحمل مسؤولية هذه الكلمة. ليس كل إنسان يتكلم بما يشاء كيف يشاء ثم يقول بعد ذلك بعدما أحدث الزوبعة في دين الإسلام والمسلمين يقول لم أقصد. لذلك ويضرب لذلك بمثال، فيقول لو أنا رجلا قال رأيت أسدا، فعندما نسمعه نحن نقول ذلك الوحش المفترس، فنقول له أين ترى هذا الوحش في هذه الديار؟ قال لا لم أقصد الوحش، إنما قصدت الرجل الشجاع. قال سنرد على قوله وسننتقد قوله، وإن قصده هذا لن ينفعه. لذلك إذا قلنا في نطاق الإعلان إن المراد لا يمنع الإيراد، أي سنورد عليك على ظاهر قولك، ولا تلجأ إلى العلل الخفية، ولا تلجأ إلى التأويلات البعيدة المتكلفة والمتعسفة، سوف تحاسب على ما قلت، لأننا لو لم نحاسبك عندئذ ستثير الإشكالات والبلابل والأفكار، ثم بعد ذلك أقول فهمت خطأ، الكلام أخرج من سياقه والناس كلهم فهموا خطأ واقتطع الكلام. لا، ها هي المقابلة كاملة مكملة. إذن لماذا أنت لا تريد أن تتحمل مسؤولية الكلمة؟ لذلك نقول إن هذه القاعدة التي يشرحها الإمام اليوسي وهو من أئمة فاس الكبار، الإمام الحسن ابن مسعود اليوسي، متوفى سنة 1102، 1102، وهو يعني له يعني من الإمامة في العلم ما له رحمه الله، فلذلك يعني هو من المجيدين، وله شرح على جمع الجوامع، وله شرح في العقائد، وله الرسائل، وهو يعني ممن يفاد من مصادره ومن كتبه رحمه الله، وهو من أئمة فاس، يعني فاس أئمة، فهو من أئمة أئمتها.
جمع
الجوامع اللي هو وهو ما أظنه موجود إلكترونيا، نعم له شرح على جمع الجوامع، ومحقق أيضا من قبل أحد أحفادي من العلماء. إذن هذا بخصوص المملكة والمخيرة، واضح؟ ففي قوله هنا وله أن يناكر في المملكة كما ذكرنا خاصة، لاحظ قول ابن أبي زيد، له أن يناكر في المملكة خاصة فيما فوق الواحدة وليس له في التخيير. ما أنت خيرتها في نفسك، فعندما تختار لو أنك أردت أن تناكرها بأنها طلقت اثنتين، فما معنى ذلك؟ أن لك عليها حق الرجعة، صح؟ فإذا أنت لم تخير، إذن أنت لم تخير، فإن ادعيت الواحدة إذن بقي لك بعد الواحدة طلقتان، لكن لك حق الرجعة أم لا؟ لك حق الرجعة، إذن في الأولى والثانية لك حق الرجعة، فأين التخيير؟ لن يكون التخيير إلا إذا كان معناه الثلاث، وعليه إذا قالت المرأة اخترت نفسي فإن التخيير يعتبر طلاقا بالثلاث، وهذا نتيجة أنت ملكتها ما هو لك، أنت ملكتها ما هو لك، وملكتها هنا نقول في التخيير على سبيل التجوز لنحترز من مصطلح التمليك. إذن قال وليس لها في التخيير أن تقضي إلا بالثلاث ثم لا نكرة له فيها. واضح كلامه هنا؟ أظن أن الكلام في الثمر الداني يحتاج إلى مراجعة وتحقيق بالنسبة لما هو هنا صريح، ولما في الشرح الصغير أيضا للدردير وللعدوي في شرحه على أو في حاشيته على
كيف المخيرة غير المدخول بها،
يعني الكلام في المدخول بها أصلا لو أوقعت طلقة بانت فهي تبين، وبالتالي الثمرة واضحة في من؟ في من دخل بها، لأنها لها العدة وله حق أن يرجع عليها. أما غير المدخول بها فلو قال ملكتك فقالت طلقت نفسي، لو ناكر في واحدة ما الفائدة؟
الحكم في الثلاثة واحد،
وهذا إذا حصل فيه إلا إذا كانت فائدة، إذا كان سيعقد عليها عقدا جديدا فهل نحسب عليه طلقة أم طلقتين؟ هذا يرجع إلى حقه في المناكرة والقيود في المناكرة. ثم قال وكل حالف انتقل يتحدث عن الإيلاء، انتقل يتحدث عن الإيلاء، تفضلوا أخي محمد.
وكل حالف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر فهو
مول
ولا يقع.
لو قلنا مول من ولا يولي، واضح؟ أما مول آلا 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 فهو مول.
ولا يقع عليه الطلاق إلا بعد أجل الإلاء وهو أربعة أشهر للحر وشهران للعبد حتى يوقفه السلطان.
حتى يوقعه، وفي يوقفه سنتكلم عن التوقيف والإيقاع إن شاء الله. ثم انتقل بعد ذلك يتحدث عن الظهار، قال وكل حالف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر. لاحظ أربعة أشهر، لا لازم أكثر من أربعة أشهر، فأربعة أشهر فأقل لا يعد موليا، لا يعد موليا، ولابد أن يكون من المسلمين المكلفين الأحرار الذين يتصور منهم الوقاع. فمن آل حال كفره فلا يلزمه، وكذلك الصبي والمجبوب أي مقطوع الذكر والمجنون، فهؤلاء لا عبرة بإيلائهم. وأما إيلاء العبد فأكثر من شهرين، وإيلاء الحر أكثر من 4 أشهر. فإذا حلف العبد أن لا يطأ مع أنه قادر عليه، ليس به مرض، فعندما يحلف على ذلك أنه لا يطأ زوجته أكثر من 2 شهر فهو مولٍ، هذا بالنسبة للعبد. وبالنسبة للحر أن يحلف على أن لا يطأ زوجته مع إمكانه ذلك أكثر من 4 أشهر. أما إذا كان مريضا أصلا ولا يتصور منه الوقاع لجنونه مثلا، فهذا أصلا لا يعد موليا. إذن لابد حتى يعد موليا لابد أن يكون له قدرة على الإيلاء، وهو لا 4 شهور متفق عليها. يعني إذا دخل فيما بعد هو لا يحلف، هو على الحلف ليس على عدم الجماع 4 أشهر. هذا كمسألة أخرى من عيوب الزوج. أما إذا حلف أن لا يطأ أكثر من 4 أشهر، حلف عليه لابد أن يحلف، كان يقول 4 أشهر ويومان،
حتى يوم
لا يطوى 4 أشهر ويومين. طيب، إذن هذا بالنسبة للوطي. طيب، قال وهو 4 أشهر للحر وشهران للعبد. طيب، الآن بالنسبة لموضوع 4 أشهر فأقل، فلا يعد موليا، فلا يعد موليا، أو كان له غرض في عدم الوطي، كان يكون متضررا به مثلا لصحة، قد يكون مريض قلب، قد يكون مريض قلب، يعني مريض القلب ربما هذا يؤذيه، فإذا حلف لمرض فهذا لا يعد موليا، لا يعد موليا لذلك العذر. كذلك من حلف في السابق على أن لا يطأ امرأته المرضع، لأنهم كانوا يظنون أن يعني إذا كان الرجل يعني يطأ المرأة وهي ترضع في الحولين فيتوهم أن هذا يضر اللبن أو يضر الصبي، فهو على سبب، فهو على سبب. إنما نلاحظ أن الشريعة عندما انتبهت لهذا المولي إنما انتبهت إليه من حيث إنه يقصد الإضرار بالزوجة، يقصد بذلك الإضرار ولا يقصد به الصلاح. فالمريض قصد بذلك وجها من وجوه الصلاح كمريض القلب، كمن مثلا به مرض معد للمرأة مثلا، أو المرأة بها مرض معد للزوج، فلذلك هذه الحالات لا تعد من الإيلاء، فهذه الحالات لا تعد من الإيلاء. قال فهو مول ولا يقع عليه، اللي هو يقصد الضمير هنا عليه أي المولي، الطلاق إلا بعد أجل الإيلاء، لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، اللي هي فترة الإيه 4 أشهر للحر وشهران للعبد. طيب، ما هي الفيئة؟ فإن فاؤوا، الفيئة هي الوطئ، هي الوطئ، الفيئة هي إيه؟ الوطئ. قال هنا لما قال حتى يوقعه السلطان يقصد عن الطلاق، وحتى يوقفه،
وما يقع عليه الطلاق إلا بعد جيلة، إذا انتهت المدة ولم يطأ ويرجع،
لا يقع بمجرد المضي، لاحظ، إلا أن يطلق هو أو يطلق الحاكم.
نعم.
إذن هذا
إذا استمرت المدة فهو ليس طلاق،
فليس بطلاق. إذن لابد إما أن يكون بعد انتهاء المدة أن يكون طلاق من الزوج أو يتعنت الزوج ويوقفه القاضي، فإن يعني أدبه القاضي وأمره بالتطليق أو الفيئة فلم يفئ ولم يطلق، فإن فاء فالحمد لله، فإن طلق فالحمد لله. طب فإن لم يطلق ولم يفئ يطلق القاضي والحمد لله. إذن متى يطلق القاضي؟ إن لم يفئ الزوج ولم يطلق، إن لم يفئ الزوج ولم يطلق. إذن هذا الكلام يعني أنه لا يقع الطلاق بانتهاء المدة، بل يوقف السلطان الزوج. هنا شوف قول حتى يوقفه، وقلنا حتى يوقعه، انظر حتى يوقفه السلطان أو حتى يوقعه السلطان. إذن لو قلنا حتى يوقعه السلطان، أي الآن، أي حتى لا يقع الطلاق حتى يقع من السلطان، متى يقع من السلطان؟ حتى يوقفه. يوقف من؟ الزوج. فيأمره إما بالفيئة وإما بالتطليق. فإن لم يفئ ولم يطلق طلق عليه الحاكم طلقة واحدة رجعية، لأنه إن كل طلاق للقاضي يقع بائنا إلا طلاقين، الطلاق للنفقة، فإن أيسر أثناء العدة راجعها، والطلاق للإيلاء فإن فاء في العدة راجعها، فإن فاء في العدة راجعها. لذلك في الفيئة هو ما الذي سوغ التطليق؟ أنه لا يفي، فطلق عليه السلطان وحسبنا عليه طلقة، طلق السلطان وحسبنا عليه طلقة، فهي طلقة رجعية. فإن فاء فهذا يعني أنه قد رجع، وكل ما كان سببا في الإيذاء وجرى التطليق من أجله ها هو قد رجع وحصلت الفيئة من الزوج وعادت الأمور إلى نصابها والحمد لله رب العالمين. فليس المطلوب هو تفريق الزوجة عن الزوج وأن تنتهي هذه الوحدة وهذه الأسرة التي تعب المسلمون في تشكيلها وفي إنشائها، فلا يريدون أن يهدموها بكل هذه السهولة وبكل هذه السرعة. فلذلك كان التطليق للنفقة وها هو الرجل قد أيسر، فإن الموضوع النفقة هو قد أيسر في العدة، إذن هذه رجعة. طيب، وكذلك طلق لأنه قصد الإضرار بترك الوطء وهو قد فاء، فهو قد فاء، فلذلك يعني الطلاق بسبب الإيلاء وبسبب النفقة من القاضي يكون رجعيا، وما سوى ذلك فهو بائن، فهو بائن. إذن هو قصد للإضرار، يا طبعا هو إضرار، ولذلك يعني الرجل عند يعني بمجرد قصد الإضرار حتى لو كان ما في يدك مباحا ولكنك استخدمته بقصد الإضرار فهذا حرام، ولذلك لا، هذا الهجر وليس الإيلاء. لا، هو الكلام في الهجر غير عن الكلام في الإيلاء. الإيلاء رجل حلف لا يطأ، ولذلك المولي واضح منه قصد الإضرار، أما لو كان قلنا لمصلحة كالمرضعة وكالمرض وما إلى ذلك فهذا لا يعد إيلاء حتى لو حلف على ترك. طيب ممكن نشوفها إنه ما هي حكمها بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا ولو أن الزوجة يعني فاء فانتهى الأمر، أو لو أن القاضي قال طلقت هذه الزوجة ثلاثا أو قال طلقتها اثنتين، نقول فإنه لا يقع بالنسبة للثنتين ولا بالنسبة للثلاث. إذن طلاق القاضي، طلاق القاضي في المولي لا يكون إلا طلقة واحدة. فلو قال القاضي طلقت عن الزوج اثنتين فنعتد بواحدة، لو قال طلقت عن الزوج ثلاثا فنعتد بواحدة، ويقوم مقام القاضي حيث لا يوجد القاضي جماعة المسلمين، جماعة المسلمين. أهل الحل والعقد ربما مصطلح مختلف عن الجماعة، يعني لو جئنا إلى بلاد الغرب لا يوجد هناك محاكم تقوم بهذا العمل، لكن المسلمين هناك يريدون دين الله ويريدون شرع الله، فحدث حاجة من هذه الحاجات. القضاء في الغرب لا يعترف بحقوق المسلمين، وهذا نموذج للدولة في الفكر اللاديني. الدولة في الفكر اللاديني مستبدة بأديان الناس وليست مخيرة، فلا تعطي الناس حقوقهم في دينهم في مسائل الزواج والطلاق. فلا يعترف الغرب في مسائل الطلاق والزواج للمسلمين البتة، إنما يعتبر الزواج كعقد الإيجار عندنا في البلدية أو في الأمانة، وهذا لا يعترف بحقوق المسلمين، وإنما هو يعترف بحقوق الأديان، حيث إذا أردت أن تعيش على هواك أو بأي عقيدة فاسدة فهذه حريتك. لكنه في هذا الأمر وهوية المسلمين الدينية يتغلغل فيها ويهدمها ولا يقبلها البتة، بينما الإسلام على أرضه وفي عقر داره فإنه يعطي لغير المسلمين حقوقهم في معابدهم وكنائسهم وفيما هو لهم من مسائل الزواج والطلاق والميراث، ولا يتدخل فيها البتة، ولا يتدخل فيها بالمرة، وهذه هي حقوقهم وحسابهم عند ربهم. وحتى لو أرادوا أن يظهروا أديانهم المعادية للإسلام فإنه إذا أراد أن يلبس صليبه فإنه يلبسه، بل كان المسلمون يلزمونهم بهذه الهوية التي هي لهم، بينما تضيق الدولة اللادينية في الفكر اللاديني تضيق بحجاب المرأة المسلمة. لذلك الدولة في الفكر اللاديني هي دولة مستبدة منتهى الاستبداد، وهذا مختلف تماما عن حقيقة المجتمع الإسلامي الذي يأذن في حاشيته وفي خاصرته بمثل هذه الأديان أن يتحاكموا إلى أديانهم في مسائلهم التي لا تمس عامة المجتمع. فإذا أرادوا أن يتبادلوا الخمور وأن يصنعوها وأن يتبايعوها فيما بينهم فهذا شأنهم، والمسلم إذا أتلف خمرا لنصراني لزمه التعويض، بينما إذا أتلفه للكافر فإنه لا يلزم، إذا أتلفه للكافر فإنه يلزمه التعويض، أما لمسلم لا يلزمه لأنه لا يعتبر مالا. لذلك حتى في الزواج في الكتابية، حتى في مسألة الزواج بالكتابية لا يجوز للمسلم أن يمنعها من شرب الخمر، لا يجوز أن يمنعها من شرب الخمر. لذلك هذا يباح لها، ويباح لها أن تذهب إلى كنيستها، لأنك داخل أصلا على هذا، أنت أصلا داخل على هذا. وإذا أرادت أن تتعبد بصيام دينها وأنت حاضر لا يحق لك أن تمنعها. إذا أرادت أن تتعبد بصيام دينها، إذا أرادت أن تتعبد بصيام دينها وأنت حاضر فليس لك أن تمنعها، بينما إذا كانت مسلمة وأرادت أن تتنفل فلك أن تمنعها وأنت حاضر. اطلبوا العدالة، الحمد لله هذا عدل الدين، لأنه إحنا لسنا متغولين في عقائدنا على غيرنا، وقد أمرنا ديننا بالإنصاف. لذلك تجد الأديان هي سبب مشاكل البشرية، الأديان الوضعية، لأنها تؤدي إلى البغي والعدوان، فعندما ترى هذا في عقد الإسلام تعلم أن هذا الدين ليس وضعا بشريا، إذ لو كان وضعا بشريا لكان فيه من الغلو ضد الأديان ما حصل بين الأديان أنفسها. فلذلك تجد أن هذا الدين يوقفك عند حد ويمنع تغول الدين على الدين. أما أنت فترفع راية الحق وتقول هذا التوحيد علام أو علامة فارقة، راية خفاقة، من أراد أن يدخل في الرحمة فهذه الرحمة، وهذا الذي أنتم عليه كفر مبين. لكننا مأمورون بهذا ومأمورون بهذا، وهذا خلاف ما تهواه الأنفس، خلاف ما تهواه الأنفس. أنك مأمور بأن ترفع علم الإيمان وفي الوقت نفسه أن تتعامل مع هؤلاء كما يقتضي عهد الله وذمته. لذلك الله عز وجل جعل لأهل الملل الأخرى كالنصارى مثلا، قال لهم ذمة الله ليست ذمتك ولا ذمتي، لأنك لو كانت ذمتك ستهدمها، فهي ذمتك أنت. فقال لهم ذمة الله ورسوله، لهم ذمة الله ورسوله. هذا مش لا يمكن. الكنيسة تعتبر بينها وبين من لا يؤمن بمذهبها، ليس بالدين الذي هو الدين المسيحية، لا، من لا يؤمن بمذهبها كافر ويقتل. لذلك عندما ترى اللادينيين عندنا يقولون إذن أنت تكفره إذن تقتله، هذا التصور من أين؟ من تاريخ الكنيسة، أنها تكفر تقتل، لا تتعامل ولا تعترف بمذهب خارج مذهب الكنيسة، ليس بدين، بمذهب خالف يخالف الكنيسة. بينما انظر إلى موقف الأمة من المعتزلة ومن الطوائف ومن الخوارج الذين سلوا السلاح، تجد أنهم يحكمون بإسلامهم، وأن القول بتكفير الخوارج قول ضعيف لا يعول عليه، مع أنهم قد استلوا السيوف. هذا لأن الكفر والإيمان ليس خاضعا لرأي ولا لرأيك، وليس خاضعا للانطباع، إنما هو خاضع لمعايير موضوعية محكمة. المعتزلة قالوا بخلق أفعال العباد، لكنهم لم يكفروا بذلك، لم يكفروا بذلك، مع أنهم يقولون منكرا من القول وزورا، لأن عند أهل السنة والجماعة في معيار أصول الدين والكفر والإيمان معايير محددة لا تخضع إلى رجل ولا تخضع إلى حزب ولا تخضع إلى جماعة. لا تكفير إلا بإجماع، إذا انتهى الرأي الشخصي في الإجماع. قاعدة المجتمع هي الإسلام، والإسلام ليس تحت أمرك ولا أمري ولا أمر فلان ولا أمر الحزب الفلاني ولا الحاكم ولا السلطان، إنما الكفر والإيمان يرجع إلى معايير موضوعية محكمة، ألا وهي جحود وتكذيب معلوم من الدين بالضرورة، كإنكار المعاد، إنكار البعث، إنكار لقاء الله، إنكار الحساب، عذاب القبر إجماع نظري وفيه تأويل، وفيه تأويل، عذاب القبر منكره ليس كافرا ولكنه ضال، منكر رؤية الله في الآخرة ليس كافرا ولكنه ضال مخالف للإجماع. لذلك فرق بين الإجماع النظري والإجماع الضروري. الإجماع النظري كإعطاء بنت الإبن السدس مع البنت، مع البنت، هذا مجمع عليه، ولكن منكره ليس كافرا ولو كان إجماعا. فلذلك مرد التكفير إلى الجحود والتكذيب. إذن أنت حرصت قاعدة المجتمع، قاعدتنا لا تقوم على سايكس بيكو، ولا تقوم على الجغرافيا، ولا تقوم على لون العيون، ولا على العرق، تقوم على الدين والإيمان. فمن عبث بالإيمان عبث بقاعدة المجتمع. نحن ليست الرابطة بيننا رابطة الدم، رابطتنا العقد الذي جعله الله بيننا وهو محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بالله. فلا أحد يمكن أن يعبث بهذا العقد. لذلك في موضوع الإيمان والإسلام ليس متروكا للاعب الأفراد ولا لحسابات الجماعات ولا للخلافات السياسية، وليس متروكا للسلطان ولا للحاكم أن يكفر من يشاء وأن يدخل في الإيمان من يشاء. هذه معايير موضوعية، هذا دين رباني أنزل الله له موازين، هذه الموازين أحكمت أحكمت إحكاما قويا ليس متروكا للعبث. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى في هذه الجلسة الأولى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.